منهج القرآن في التربية. أسلوب عمر في التربية. كان عمر يعلم الناس حقوقهم ويدربهم على استعمالها، يفعل ذلك في خطبه الجامعة في موسم الحج أو من فوق المنبر في المسجد. ومن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لا أقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لا تقص منه؟ قال عمر: إي والذي نفس عمر بيده، إذن لأقصنه منه. وكيف لا أقص منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. عمر مع نفسه: لئن كان يبدو في تصرفات عمر شيء من الشدة في معاملة الناس فقد كان أقسى ما يكون مع نفسه، وما كان يمنعه من الخضوع للحق والانتصاف من نفسه أنه أمير المؤمنين. ولقد كان يبكي فرقا كلما أحس أنه أخطأ أو حاد عن الطريق. مر في سوق المدينة فرأى إياس بن سلمة معترضا في طريق ضيق، فخفقه بالدرة وقال له: أمط عن الطريق يا ابن سلمة. ثم دار الحول ولقيه في السوق فسأله: أردت الحج لهذا العام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فأخذ بيده حتى دخل البيت وأعطاه 600 درهم وقال له: يا ابن سلمة، استعن بهذه واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك بها عام أول. قال إياس: يا أمير المؤمنين، ما ذكرتها. فقال عمر: أنا والله ما نسيتها. وعن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس مزاب شارع يسيل منه ماء المطر في المسجد، فقلعه عمر بيده، فقال له العباس: والذي بعث محمدا بالحق، إنه هو الذي وضع المزاب في هذا المكان، فنزعته أنت يا عمر؟ فقال عمر: فأنا أعزم عليك لما صعدت علي حتى تضعه، ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان. ففعل ذلك العباس. وكما كان يرى في نفسه قدوة للأمة ويحملها على مر الحق، كذلك كان يحمل أهله ليكونوا أسوة حسنة للناس. كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء دخل على أهله أو جمع أهله فقال: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وكذلك كان يريد كبار الصحابة أن يكونوا قدوة للمسلمين. قال أسلم مولى عمر: رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هو قدر، أي غنى ويسار، فقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام. وعن سعيد بن مربوع بن مالك قال: إن عمر بن الخطاب أخذ 400 دينار فجعلها في سرة، وقال لغلام له: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام وقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد عد مثلها لمعاذ ابن جبل، فقال: اذهب بهذه إلى معاذ ابن جبل، وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال: رحمه الله ووصله. تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فانطلقت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. ولم يبق في الخرقة شيء إلا ديناران، فرمى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك، وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. وكان يختبر الرجل طويلا ولا يكتفي بظاهره، خوفا من أن يستعمل أحدا تخدعه مظاهره. قال الأحنف بن قيس: قدمت على عمر بن الخطاب فاحتبسني عنده حولا، ثم قال: أتدري لما احتبستك؟ قد بلوتك وخبرتك، فرأيت أن علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفنا كل منافق عليم اللسان، ولست منهم. خوفه من فتنة المال. كان عمر حريصا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع صاحبه أبي بكر، كما كان حريصا على أن يسير بالأمة على نهج القرآن، ولكنه لم يستطع مقاومة الغنى وإقبال الدنيا. فقد بدأ المسلمون في عهده في إنفاق المال فيما ينبغي وما لا ينبغي، وهو باب من أبواب الفتنة والفساد. قدم خالد بن عرفطة العزري على عمر، فسأله عمر عما وراءه، فقال: يا أمير المؤمنين، تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما وطئ أحد القادسية إلا وعطاؤه 2000 أو 15 مئة، وما من مولود يولد إلا ألحق في 100 وجريبين في كل شهر، ذكرا كان أو أنثى، وما يبلغ لنا ذكر إلا ألحق على 500 أو 600. فإذا خرج هذا لأهل بيت، منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل، فما ظنك؟ إنه لينفقه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. قال عمر: الله المستعان، إنما هو حقهم أعطوه، وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه، فلا تحمدني عليه، فإنه لو كان من مال الخطاب ما أعطيتموه، ولكني قد علمت أن فيه فضلا، ولا ينبغي أن أحبسه عنه. وكان يقسم موارد الدولة أولا فأولا دون أن يدخر شيئا في بيت المال، برغم ما رآه من أن المال يزيد عن حالة المسلمين، وما قيل له من أنهم ينفقونه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي، فقد كان يرى أنه حق المسلمين ويتحرج من حبسه عنهم. قال عمر لسلمان: أمالك أنا أم خليفة؟ فقال: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة. فاستعبر عمر، ومع ذلك فقد كان يبكي فرقا كلما زاد المال في أيدي المسلمين. لما جاءته غنائم جلولاء، وهي اسم مكان في فارس، وكانت تقدر بالملايين، نظر إليها وبكى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فقال عمر: تالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسهم بينهم. وكان يكره أن يرى شيئا من مظاهر الملك حول أحد من ولاته. لما قدم إلى الشام تلقاه عامله معاوية بن أبي سفيان في موكب عظيم، فلما رآه معاوية نزل وسلم عليه بالخلافة فمضى في سبيله ولم يرد عليه سلامه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين، فلو كلمته. فالتفت إلى معاوية وسأله: إنك لصاحب الموكب الذي أرى؟ قال: نعم. قال: مع شدة احتجابك ووقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: ولما ويحك؟ قال: لأننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو، فإن لم نتخذ العدة والعدد استخف بنا وهجم علينا، وأما الحجاب فإننا نخاف من البذلة جرأة الرعية، وأنا بعد عاملك، فإن استنقصتني نقصت، وإن استزدتني زدت، وإن استوقفتني وقفت. فقال عمر: ما سألتك عن شيء إلا خرجت منه، إن كنت صادقا فإنه رأي لبيب، وإن كنت كاذبا فإنها خدعة أريب، لا أمرك ولا أنهاك. وقد أثر عنه أنه قال في أخريات أيامه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء. وهو قول يدل على نية تغيير النظام الاقتصادي في عهده، وأنه لم يكن راضيا في آخر عهده عن ذلك النظام. عهد عثمان بن عفان: كان الشطر الأكبر من هذا العهد كله يمن وبركة، صار فيه عثمان سيرة صاحبيه مع كثير من اللين والسماحة، ورضي فيه المسلمون عن خليفتهم كل الرضا، وأحبوه كل الحب. وكان حرصه على وحدة الأمة والبعد بها عن مظان الفرقة والخلاف لا يقل عن حرص عمر، وحسبه في هذا أنه جمع الأمة على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد. خطب علي بن أبي طالب في عهد خلافته فقال: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك، وهذا يدب إلى الكفر. فقلنا ما الرأي؟ قال أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا نعم ما رأيت. وارتفع مستوى المعيشة في هذا العهد وكثر الخير، واهتمت الدولة بأمر المسلمين فوزعت عليهم كثيرا من كماليات الحياة. عن الحسن البصري قال شهدت عثمان وهو يخطب، وأنا يومئذ قد راهقت الحلم، فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أصبح وجها ولا أحسن نظرة منه. فسمعته يقول أيها الناس اغدوا على أعطيتكم، فيأخذونها وافية. أيها الناس اغدوا على كسوتكم، فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم، حتى والله سمعت أذناي يا معشر المسلمين اغدوا على السمن والعسل، فيغدون فيقسم بينهم السمن والعسل، ثم يقول يا معشر المسلمين اغدوا على الطيب، فيغدون فيقسم بينهم الطيب من المسك والعنبر وغيره. والعدوان والله منفي، والأعطيات ضارة، والخير كثير، وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا. من لقي من أي البلدان فهو أخوه وآليفه وناصره ومؤدبه، فلم يزل المال متوافرا حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقا أي فضة، وبيع الفرس بعشرة آلاف دينار، وبيع البعير بألف، والنخلة الواحدة بألف. ثم أنكر الناس على عثمان أشياء أشرا وبطرا، وقال ابن عمر لقد عيبت عليه أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه. نوافذ الفتنة، تطور المجتمع. ارتفع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمجتمع الإسلامي إلى أواج فوق مألوف البشر، ومداومة التحليق قريبة من هذا المستوى في حاجة إلى مداومة التذكير والتربية وتنشئة الأجيال وفق منهج القرآن، كما هو في حاجة إلى الأسوة الحسنة وحزم الحاكم ويقظته. وقد اتسعت رقعة الدولة في عهد عمر وعثمان اتساعا هائلا، وضمت أجناسا شتى ولغات وتقاليد ومفاهيم متباينة، وتم هذا الاتساع في سرعة مذهلة. وجهد عمر في تربية هذه الأمة، ولكن مثل هذه الأمة الكبيرة ما كان يمكن أن تتم تربيتها في سنوات، بل كانت في حاجة إلى المداومة والاستمرار. وكان لابد لهذه الأمة بعد هذا الاتساع الرائع والامتزاج الجديد والثراء الواسع من هزات وعواصف شأن كل عهود التطور والانتقال، ولكن عمر كان يقظا واقفا لها بالمرصاد، يحول بينها وبين أسباب الفتن ما استطاع، وكان له من طبيعة تكوينه وطاقته وحزمه ما مكنه من حمل الأمة على الجادة. فلما شكاه رجال من قريش قال إن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده، ألا فأما وابن الخطاب حي فلا، إني قائم دون شعب الحرة، آخذ بحلاقيم قريش أن يتهافتوا في النار. وشعب الحرة مكان بجوار المدينة. وروي عن الشعبي قال لم يمت عمر بن الخطاب حتى ملته قريش، وقد كان حصرهم بالمدينة، وقال أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد، فإن جاء الرجل منهم ليستأذن في الغزو قال له قد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وخير لك من غزوك اليوم، ألا ترى الدنيا ولا ترك؟ وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش، ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل مكة. فلما ولي عثمان خلى عنهم، فانتشروا في البلاد وانقطع الناس إليهم، وكان أحب إليهم من عمر، وقد دعا عمر في آخر عهده: اللهم ملوني ومللتهم، وأحسست من نفسي وأحس مني، فاقبضني إليك. ولم يكن من طبيعة عثمان هذه الشدة، ولا في طاقته هذا الحزم، فلم يحمل أحدا على ما لا يريد، ولم يأخذ بحلاقيم قريش، ولم يزجر أمراءه وعماله كما كان يفعل عمر، ولكنه كان بطبيعته وبحكم كبرته سمحا لينا يؤثر العفو والمغفرة واليسر في كل الأمور. وكانت الأمة في حالة حرب منذ العهد المدني، استمرت حتى الشطر الثاني من عهد عثمان، وكانت مشغولة بالجهاد في عدة ميادين. فلما وضعت الحرب أوزارها، فرغ المسلمون لحياة الراحة والدعة والترف، وكانت أسبابها مهيئة بإقبال الدنيا وكثرة الأموال، كما فرغ الناس للجدل والملاحة، وهي حالة طبيعية تصيب الأمم في أعقاب الحروب، محنة المجتمع. أتعب عمر نفسه وأهله، وأتعب من بعده، فقد حرم نفسه وأهله مما كان يتمتع به عامة المسلمين، وأجاع نفسه وأهله وأشبع الناس، وكان ينام على الأرض ويلبس ثيابا خشنة، ويهنأ إبر الصدقة بيده بالقطران، ويردف غلامه خلفه على دابته، وكان يقول: لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، فإن نجوت منها كفافا لا وزر ولا أجر، إني لسعيد. جيء بمال إلى عمر، فبلغ ابنته أم المؤمنين حفصة، فقالت: يا أمير المؤمنين، حق أقاربك من هذا المال قد أوصى الله بالأقربين. فقال: حق أقربائي من مالي، وأما هذا ففيء المسلمين، غششت آباك ونصحت أقرباءك، قومي. فقامت والله تجر في ذيلها. وجاء عثمان، وكان أبرز ما فيه جوده وسخاؤه وبره بأهله وذوي قرابته، جهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرا وخمسين فرسا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، واشترى بئر رومة من يهودي بخمسة وثلاثين ألف درهم، وكان اليهودي يبيع ماءها، فجعلها عثمان حسبة للناس. وأصاب الناس قحط أيام أبي بكر، وتوقع الناس الهلاك، فجاءت عير من الشام لعثمان، فإذا هي ألف بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا، فرفض أن يبيعها للتجار، وقال: أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. وما كان من الممكن لعثمان أن يتخلى عن أرياحيته وجوده وسماحته بعد أن تولى الخلافة، فكان يعطي من ماله، فإذا لم يجد أعطى من بيت المال، فإذا عتب قال: إن عمر كان يحرم نفسه وأهله ابتغاء مرضات الله، وأنا أعطيهم ابتغاء مرضات الله. وكثر المال في أيدي الصحابة كثرة فاحشة، وأحس أنهم في محنة عبر عنها عبد الرحمن بن عوف بقوله: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فما صبرنا. وكان يقول: قد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. وثار أبو ذر ثورة عنيفة على حياة الغنى والترف، وحاول أن يقف في وجه السيل الجارف فعجز، فآثر العزلة بالربذة قريبا من المدينة حتى مات. أمراء الأمصار. اختار عمر لإمارة الأمصار رجالا من فقهاء الصحابة راضهم على نهج معين في الحكم والتربية وشدد الرقابة عليهم. فلما ولي عثمان تركهم عاما كما أوصاه عمر، ثم ولى مكانهم غيرهم من ذوي قرابته لم يكن لهم فقههم ولا سابقة تجاربهم في الحكم والتربية. عصابة وتآمر. كان حادث اغتيال عمر في المسجد أكبر من غلام المغيرة، وكان جذور الفتنة أعمق مما ظن المسلمون، وطاقتها أكبر من طاقة عصابة الهرمزان وأعوانه بالمدينة، كما تدل أخبار ابن سبا اليهودي أنه كان يعمل لحساب عصابة سرية كبيرة هدفها حرب الإسلام والمسلمين، فقد كانت حركتها منظمة تعمل بأسلوب ثوري دقيق، تذيع الأخبار الكاذبة في جميع الأمصار، وترفق الكتب بأسماء كبار الصحابة وأمهات المؤمنين، واستطاعت أن تزور كتابا باسم عثمان وتستعمل غلامه وبعيره. واستطاع ابن سبأ أن يتنقل في الأمصار من بلد إلى بلد ويجعل له في كل مصر وكلاء ومريدين. صمام الأمن. منهج القرآن منهج عملي واقعي يقيم المجتمع على العقيدة والخلق، ويحرسه بالتشريع والنظام، ويحول بينه وبين الانحراف والفساد بإقامة جماعة واعية تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهو أمر يفرض على الأمة أن تقيم منها جماعة تتوفر فيها شروط الدعوة ومقاومة الانحراف والفساد ومراقبة السير على نهج القرآن، وهذه الجماعة جزء من صميم المجتمع وهي صمام الأمن فيه، ولم يحدد القرآن لها شروطا حتى تقوم الأجيال بتكوينها في حدود مفهومها وتجاربها وطاقتها، ولقد كانت هذه الجماعة موجودة بطبيعتها في عهد الخلفاء مكونة من كبار الصحابة، ولكنه كان وجودا تلقائيا بحكم سابقتهم في الدعوة وقياما بحق النصيحة، ولم يحدث أن كان لها نظام معين وحقوق معروفة وضمانات مكفولة. وقد سمح لهم عثمان بالتفرق في الأمصار ولم يبق منهم في المدينة إلا قليل. مفهوم الحرية والمساواة. كانت الدنيا لا تعرف حرية بالمعنى الذي جاءت به رسالة الإسلام، فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده على تطبيقها وتربية الأمة عليها، ولم يكن للفرد في المجتمع الإنساني حقوق ولا ضمانات، ولم يشعر أن له قيمة أو اعتبارا، ومرضت الشعوب على حياة الذل ورضيت بالمهانة والاستعباد، فجاء الإسلام ليحرر الناس من العبودية لغير الله ويعيد إلى النفس البشرية قيمتها واعتبارها، ويسوي بين البشر كافة في الحقوق والواجبات، فليس هناك ذات مصونة مقدسة لا تمس، وليس هناك إنسان أفضل بمولده من إنسان، ولا جنس خير من جنس، ولا دم أكرم من دم، ولا فرد أعظم بسلطانه أو ماله من فرد، فالكل لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء التطبيق في واقع الحياة نقلة كبيرة للبشرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس بلسان القرآن: إنما أنا بشر مثلكم. ويقول لأصحابه: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوكها. ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ويرتعد أعرابي بين يديه فيقول له: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ولم يضرب في مجتمعه إلا في حد من حدود الله، وخرج من الدنيا وليس لأحد عليه مظلمة حتى ضربة صوت فما دونها. وجفف التشريع منابع الرق وأعاد إلى هذه الطائفة كيانها واعتبارها، وسعى جاهدا لتحريرها ورفع أيدي السادة عنها، وجعلهم يحسون أنهم أناس لهم كرامة وحقوق كبقية خلق الله. من ضرب غلاما له حدا ما لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. راجع صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. والحد هنا لمخالفة الأمر. ثم سار أبو بكر على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تواضعا وحكما وسلوكا، وأعلن من فوق المنبر في أول خطبة له: لست بخيركم، إذا زغت فقوموني. وزغت أي تغيرت وملت عن الحق. وكان أول عمل له أن سير الجيش الذي أعده الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بقيادة أسامة بن زيد، وهو شاب صغير السن، وفي الجيش كبار الصحابة. وذهب يشيع الجيش خارج المدينة وهو يسير على قدميه وأسامة على فرسه، فيقول له أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فيقول له أبو بكر: والله لا تنزل ولا أركب، وما لي لا أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم يستأذنه في إبقاء عمر بن الخطاب معه في المدينة، وكان من جملة جنود أسامة، فيسمح له أسامة بالبقاء. وجاء عمر وطال عهده وأتى بالعجائب حتى أذهل التاريخ، وكان حريصا في خطبه وفي تصرفاته على تعريف الناس بحقوقهم وتدريبهم على استعمالها وتشجيعهم على المطالبة بها. يقف على المنبر ويخطب في المهور وينصح الناس بعدم المبالغة فيها، فتصيح به امرأة من جانب المسجد: ماذا يا عمر، تقتر علينا وقد أعطانا الله بالقنطار؟ فيقول لتوه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. ويأتيه مصري يشكو إليه ولد عمرو بن العاص حيث اعتدى عليه بالضرب. فلما حضر عمرو مع ولده وحقق عمر شكوى المصري، وعمرو يومئذ فاتح مصر وأميرها، يأمر عمر المصري بضرب ولد عمرو كما ضربه، ثم يقول له: أدر عصاك على صلعة عمرو. فيقول المصري: يا أمير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني. فيقول له: لو فعلت لمكنتك، فما ضربك إلا لمكان أبيه. ثم يقول: يا عمرو، متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ويأتيه بصري يشكو أميره أبا موسى الأشعري لأنه ضربه وحلق شعره في غير حد من حدود الله، فيبعث معه بكتاب لأميره يعزم عليه أن يمكنه من القود منه، ويطيع أبو موسى ويجلس بالبصري على ملأ من الناس ليقتص منه، ولكن الرجل يعفو عن الصحابي الجليل. وأسلم جبلة بن الأيهم الغساني وهو أمير له حاشية وأتباع، فلما كان في موسم الحج لطم أعرابيا فهشم أنفه، فلما شكاه لعمر أمره أن يمكن الأعرابي منه ليلطمه، فعجب جبله وقال لعمر: أو يلطمني أعرابي من السوقة؟ فقال له عمر: دعك من هذا، فقد سوى الإسلام بينكما. وسار عثمان على نهج صاحبيه، وقد كتب إلى جميع الأمصار كتابا يتضح منه مدى حرصه على توفير الحرية والعدل لرعيته، قال فيه: آخذ من مالي بموافاتي كل موسم، وقد سلطت الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته، وليس لي ولا لعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم. وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواما يشتمون ويضربون، فمن ادعى شيئا من ذلك فليوافي الموسم يأخذ حقه حيث كان مني أو من عمالي، أو تصدقوا، إن الله يجزي المتصدقين. أسلوب جديد في الحكم، جديد في عدله وحريته وضماناته، جديد في قضائه على قداسة الأمراء والحكام، جديد في مساواته بين الناس، جديد في حق محاسبة الخليفة والعمال وحرص الخلفاء على تنفيذه وتربية الأمة عليه ورياضتها على ممارسته. وأهل الأمصار قريب عهد بكسرى وقيصر، قريب عهد بظلم الحكام والأمراء، قريب عهد بالذل والاستعباد، فاستفزتهم هذه الحقوق الجديدة، فكان لا بد من التعثر والأخطاء في استعمال هذا الحق الجديد. ولقد كانت شدة عمر ويقظته هي صمام الأمان لهذا المجتمع الناشئ الجديد، يحول بينه وبين العثرات، ويحول بينه وبين مزالق الخلاف والفتن. وبالرغم من ذلك فقد استطاعت الفتنة أن تغمد خنجرها في عمر وأن تبعده عن الطريق. وجاءت فتنة عثمان وانتهت بقتل الخليفة الثالث مظلوما، وهو شيخ قد جاوز الثمانين، وقد أجمع الرواة على أنه رفض قتال العصاة، فرفض عرض معاوية وعرض الأمصار وعرض كبار الصحابة، وعزم على كل من كان في بيته منهم بسلاحه أن ينصرف، وقال: إنما يريدون نفسي وحسبي الله ونعم الوكيل. ولقد كان من اليسير الهين على عثمان أن يأمر بالقضاء على المشاغبين، وأن يتخذ لنفسه حرسا كما يصنع الحكام في كل مكان. فلو أن النظام الإسلامي كان يحيط الخليفة بما كان يحاط به ملوك الجاهلية من حراسة وقداسة وطغيان، لما استطاع غلام المغيرة أن يقرب المسجد وفيه أمير المؤمنين، ولما جرؤ مشاغب أو منافق أو موتور أن ينطق بكلمة في المدينة تمس عثمان. لقد جاء الإسلام ليقضي على قداسة الملوك والحكام وطغيانهم، ويسوي بين الناس جميعا أمام الله. واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل من مجتمع المدينة مجتمعا قرآنيا مثاليا يسيره الخلق والضمير، أكثر مما يحكمه التشريع والقانون أو تسيطر عليه الحراسة والقوة. ولقد تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم من منافقي المدينة وجفاة الأعراب ما لا يتحمله إنسان، فقد اتهم في عدله وطعن في عرضه وأوذي في شخصه وشرع في قتله، فما زاده ذلك كله إلا صبرا وتسامحا وعفوا وإحسانا، ذلك لأنه يعمل على إرساء قواعد الرسالة ورياضة الأمة على استعمال حقها الجديد. وآثر عثمان أن يضحي بنفسه ويلقى الله شهيدا على أن يحدث حدثا في مجتمع المدينة ليس له سابقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صاحبيه. هذا هو التفسير لموقف عثمان. ويعلم بعض المسلمين لفداحة الحادث، ويحز في نفسه مقتل الخليفة على هذه الصورة، فيفجع في سلطان العقيدة ويشك في أثر التربية. أما أعداء الإسلام فيتخذون من هذه المآساة دليلا على أن الإسلام لم يغير من نفوس الناس، وأن العقيدة لم يكن لها أثر في واقع الحياة وسلوك المسلمين. وكلاهما ينظر إلى الأمر من أضيق زواياه، وكلاهما مخطئ في النظر مخطئ في الحكم والتقدير. فأما سلطان العقيدة وتأثيرها في واقع الحياة فمشاهد واضح غير منكور، ولا يدعي أحد أن من عمل العقيدة أن تحول الناس إلى ملائكة لا يخطئون ولا يختلفون. وحسب العقيدة في هذا أن يكون الخلاف من أجل قيم عليا جديدة على الحياة وعلى الناس، وحسبها أن ترتفع بأصحابها حتى في حالة الخلاف عما ألفه الناس من غدر وإسفاف، وأن تظهر من ثناياها هذا الخلاف قيم كريمة لم ترها البشرية من قبل في حرب ولا سلام، ولم تكن الفتنة عن ملأ من المسلمين ورضاهم، بل كانت نتيجة مؤامرة عصابة من أعداء الإسلام استمرت تنخر في جسم الأمة أكثر من 10 سنين. وتولى كبرها ابن السوداء وأحزابه من الذين أسلموا تقية ونفاقا واتخذوا من الإسلام ستارا لهدم الإسلام، وتبعهم بعض خفاف العقول والإيمان من أمصار دولة مترامية الأطراف بهارتهم عبارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الإمام، وخدعتهم الكتب المرفقة بأسماء الصحابة وأمهات المؤمنين. إن التربية القرآنية التي أخرجت مجتمعا تسوده هذه الحرية الكاملة والمساواة التامة والضمانات القوية، ومبدأ محاسبة الحكام والأمراء لأول مرة في تاريخ المجتمعات الإنسانية، لا أكبر دليل على سلطان العقيدة في النفوس، وإن منهج القرآن هو المنهج الفريد في بناء المجتمع والأخذ بيد الإنسانية إلى أرفع الآفاق، وإن الصورة المشرقة الكريمة التي وصلت إليها الأمة الإسلامية بفضل تربية القرآن لا أعز وأكرم ما تفخر به الإنسانية في تاريخها الطويل، إنها صورة البشرية في أسمى صورها وأرفع زراها، إنها لوحة الحكم المؤمن النظيف الذي فسر معنى الخلافة في الأرض وأذاق الإنسانية حلاوة الحكم بما أنزل الله، ولا يغض من فضلها ولا ينقص من قيمتها ما صادفها من أخطاء وما حدث بعدها من فتن وما دب في جسم الأمة من خلاف وما ابتلي به نظام الحكم من تغيير أو بعد عن روح القرآن، فقد ظلت أسوة صالحة للتطبيق استطاعها عمر بن عبد العزيز واستطاعها كثير من الخلفاء والحكام في فترات التاريخ الإسلامي الطويل، وما زالت صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. ثانيا، منهج الفطرة. النفس البشرية حصن أحكمت أقفاله ولغز معقد أتعب العقول وحير الفلاسفة والمفكرين منذ أقدم العصور، وما زالت أقفال الحصن عصية لا تلين وتراسم اللغز متأبية لا تحل. ولقد بذلت في العصر الحديث جهود كبيرة واهتمت المدنية الحديثة بعلم النفس اهتماما بالغا، وتجرد له علماء وأنشئت له المعاهد ووضعت النظريات وألفت الكتب، حتى إذا ظن الناس أنهم وصلوا إلى معرفة النفس وفهم أسرارها وعقدها ومساربها تبين لهم أن هذه النظريات والآراء ما زالت محاولات في أول الطريق، لم تصل بعد إلى المعرفة الصحيحة للنفس ولا إلى درجة الحقائق العلمية الثابتة. ومعرفة النفس البشرية ضرورة لازمة لأي دعوة تخاطب هذه النفس، ولأي منهج يهدف إلى تربيتها، ولأي تشريع أو نظام يريد أن يقومها، وأي جهد في هذا السبيل بغير هذه المعرفة جهد ضائع، لأنه بني على جهل وأسس على ضلال. ومنهج القرآن في دعوة هذه النفس منهج العليم بأسرارها، الخبير بما يفسدها أو يزكيها، المطلع على مواطن القوة والضعف فيها. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعمل القرآن الأول في سبيل تربية النفس هو ردها إلى فطرتها السليمة وتخلصها مما علق بها من أوضار الوراثة والبيئة وخرافات العرف والتقليد، وأساس هذه الفطرة هو التوحيد، فقد دبلت النفس على معرفة ربها، وقد تحجبها الغفلة والبيئة والتقليد أحيانا، ولكن بذور هذه المعرفة عميقة في النفس لا سبيل إلى إنكارها أو التخلص منها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شاهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودليل هذه الفطرة أن الإنسان بطبعه يحس بالحاجة إلى القوة المعينة والإشراقة الهادية والسكينة المطمئنة، وهو شعور عميق في نفوس البشر. وما كل مظاهر العبادة والتقديس لغير الله إلا تنفيس عن هذه الطاقة واستجابة لهذه الفطرة، ولكنها انحرفت عن طريقها السوي وصراطها المستقيم، ويحس الإنسان بهذه الصلة وتظهر في نفسه هذه الفطرة سليمة نقية حين الحاجة إليها في المصائب والمحن. فإذا ضاقت به السبل وغلقت في وجهه جميع الأبواب تفتحت نفسه وتوجه بقلبه وحسه إلى القوة التي فطر على الاعتماد عليها والاستعانة بها، فيدعوها مخلصا ويسألها المخرج والنجاح. فإن المريض الذي برح به الألم وراكب البحر الذي أشرف على الهلاك والمظلوم الذي لا يجد ناصرا ولا معينا والأمة التي يائست من شفاء وحيدها حين تتقطع بهم أسباب المرض أو أسباب الأرض يتوجهون بفطرتهم إلى الله، لا يتضرعون إلا له ولا يدعون أحدا سواه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وفي آية أخرى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سأل رجل جعفر الصادق عن الله فسأله جعفر ألم تركب البحر؟ قال بلى. فقال جعفر هل هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال نعم. فقال جعفر فهل خطر ببالك أو انقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء؟ قال نعم. قال جعفر فذلك هو الله. ولقد كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم قبل بعثته سليم الفطرة مرهف الحس نافذ البصيرة ذكي القلب كبير العقل، نشأ بين قوم يعبدون الأصنام فأنكرت فطرته هذا الضلال وأخذ يبحث عن الله حتى عرفه ويفتش في كل قوى الكون عن ربه حتى اهتدى إليه. ولذلك جعله القرآن مثلا لأصحاب الفطر السليمة التي لم تتدنس والبصائر الهادية التي لم تحجب، ودليلا على أصالة الفطرة في نفوس البشر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والعقيدة في الله ليست طرفا في التفكير ولا نافلة للنفس ولا حاشية على هامش الحياة ولا مظهرا من مظاهر الخوف أو الضعف، إنما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحاجة ملحة للنفس والروح، فإذا فقدت تركت فراغا في النفس لا يملأ، وجوعة في الروح لا تسد، وخرابا في الضمير لا يعمر، وذلك سر ما تعانيه المجتمعات الملحدة من قلق، وما تشكو منه من حوادث الانتحار، وكثرة ضحايا الصرع والجنون، وما فشى فيها من خرافات وتطلع إلى الغيب بين تنجيم وتنويم وتحضير أرواح، وهي قوة هائلة للمؤمن تصله بقوة الله التي لا تغلب، وتمده بعونه الذي لا ينفد، وترعاه بكنفه الذي لا يضام. وهي ليست خرافة ولا وهما ولا خيالا، إنما هي حقيقة من حقائق الكون، وسنة باقية من سنن الله، وظاهرة بينة من ظواهر الوجود، ما زال القرآن يؤكدها ويرسي قواعدها ويربي على أساسها، حتى أصبحت في حس المؤمنين واقعا محسوسا تكاد تلمسها الأيدي وتراها العيون، وهي الهدف الأول لكل رسالة والدعوة التي دعا إليها جميع الرسل والأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهي غاية الخلق والوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد كانت البشرية قبل القرآن متردية في حمأة الوثنية والشرك بين عبادة أصنام بشتى الصور والأشكال، وبين دعوى البنوة لله تعالى التي كانت عند العرب في صورة بنوة الملائكة لله، وعند مشركي اليهود في صورة بنوة عزير لله، وعند مشرك النصارى في صورة بنوة عيسى لله. فجاء بها القرآن ناصعة واضحة جلية ليس فيها لبس ولا غموض، ولا تجنح إلى الأحاج والألغاز، ولا تصطدم بمنطق أو تفكير، ولا تحير العقول والأفهام، ولم يلجأ القرآن قط في سبيل إقامة الدليل عليها إلى أقضية المنطق الجافة ولا إلى الإقناع الذهني المجرد، إنما جاء بالأدلة السهلة الواضحة التي تخاطب العقل والقلب وتثير التفكير والوجدان، قوية ناصعة لا تدع سبيلا إلى جدل ولا مراء، فقرر الحقيقة أولا: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أقام الدليل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون.